الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 بعد 200 من تفسير القول المأصل، وهو الثاني من تفسير سورة طه. قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال تقرير. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أعتمد عليها إذا مشيت وإذا عييت وعند الوثبة، وأهش أضرب أوراق الشجر بها على غنمي إذ كنت أرعى الغنم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. متفق عليه. ولي فيها مآرب حاجات ومنافع، حاجات ومنافع أخرى يعرفها من عاش في البادية، فقد تقتل بها ثعبانا وتعلم بها الطريق بالليل، وقد تأخذ بها شيئا في الأرض وترفعه إليك، وربما ربط فيها حبلا ونحوه وأنزلها إلى البئر ليستقي بها، إلى غير ذلك من المصالح. قال الله: ألقها انبذها واطرحها في الأرض يا موسى. فألقاها طرحها فإذا هي حية من الثعابين تسعى، تتحرك وتمشي بسرعة، كما قال تعالى: كأنها جان، وهي الحية الصغيرة الخفيفة الجسم، وقال: ثعبان، وهي أكبر ما يكون من الحيات، فلعلها بدأت صغيرة ثم كبرت حتى كانت كالثعبان، أو أنها بحجمها كالثعبان وفي خفتها كالجان. وحين رأى موسى عليه السلام العصا تضطرب تخوف ورجع إلى الوراء، فقال الله عز وجل: خذها بيمينك ولا تخب من سطوتها، سنعيدها نرجعها سيرتها هيئتها الأولى كما كانت عصا، وهذا من قدرة الله عز وجل. واضمم يدك إلى جناحك، جنبك تحت العضد، كما قال تعالى: اسلك يدك في جيبك. والجيب هو مقدم الصدر، ولعله يمدها إلى الإبط، تخرج بيضاء نيرة مشرقة من غير سوء، من غير عيب أو برص، آية علامة على نبوتك وصدقك أخرى غير العصا، وتكون حجة لك بين يدي فرعون. وفعلنا ذلك لنريك، نطلعك من آياتنا الكبرى الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل. اذهب إلى فرعون الطاغي الذي يقول: أنا ربكم الأعلى. إنه طغى، جاوز حده حيث قتل وتمرد وادعى الألوهية والربوبية. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فعند ذلك دعا ربه، لأن الداعي إلى الله يحتاج إلى أمور تؤهله للدعوة، ومن أعظمها انشراح الصدر. قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري واسع قلبي للحق حتى لا أخاف غيرك وحتى يطمئن. والله عز وجل قد امتن على محمد صلى الله عليه وسلم بانشراح الصدر، كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وامتن على المؤمنين بذلك، ما قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والانشراح الصدر أسباب قدرية وشرعية، فمنها التوحيد والكرم والعلم والشجاعة وحسن العبادة والتوكل وملازمة الاستغفار والذكر والدعاء واتباع هدي السلف الصالح والتوبة والتحلل من المظالم وغير ذلك، أي أن من أسباب انشراح الصدر شرعية وقدرية. فكلما سعى المرء في انشراح صدره بملازمة الشرعيات أو بملازمة الأسباب القدريات النافعات يحصل من ذلك على خير عظيم. وضيق الصدر مرض، مرض حتى وإن كان الإنسان معافا في بدنه، معافا في جسده، يضيق صدره، لا يهنأ النوم ولا يرتاح من الفكر، ولا يأنس بزوجه، ولا يتنعم بطعام، بل بعضهم يشتد عليه ضيق الصدر حتى ربما يقتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يحتاج المسلم أن يدعو الله بانشراح صدره. كم هي المؤذيات؟ الدين يؤذي، وتصرفات مع كثير من المخالطين يؤذي، والأعداء يؤذون ويتربصون، وكذلك النوائب التي تأتي من أمراض وأسقام وشدة وغير ذلك، إن لم يشرح الله عز وجل صدرك تضيق. فلذلك يدعو المؤمن بانشراح الصدر. وأسوأ ذلك أن يضيق صدرك بالشرك، نعوذ بالله، أو يضيق بالبدعة، نعوذ بالله. ومما يضيق الصدر وكذلك يؤدي إلى تنكسه المعاصي، المعاصي شرها عظيم مستطير. لذلك يسعى الإنسان في انشراح صدره بالرضا بالقدر، بالمحافظة على الصلوات، بكثرة الدعوات، بقراءة القرآن، بالكرم والشجاعة والمروءة والأخلاق الفضليات. باب واسع، باب واسع. الحمد لله تكلمنا على كثيره في الإفادة في أشهر أسباب السعادة، يعني أشياء كثيرة إذا فعلها الإنسان سعد، سواء كان من الأمور العلمية والعملية والدعوية، من الأمور القدرية، من الزوجة الصالحة، المسكن الواسع، المركب الهني، الابن الصالح، الصاحب الطيب، كلها من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب، سكينة النفس والروح. وهذه والله آية من آيات الله العجيبات. يعني موسى عليه السلام كم له من الحاجات، كم له من الحاجات، كم له من المطالب، ومع ذلك دعا الله بانشراح الصدر، لأنه إذا انشرح صدره كل شيء يهون، كل شيء يهون. لو قتلت في سبيل الله ما أنت مبالي، لو أوديت ما أنت مبالي، لو قل رزقك ما أنت مبالي، يأتيك المرض وأنت منشرح الصدر مطمئن، تعلم أن الله العليم الحكيم، وأن الله عز وجل له حكمة في كل أفعاله وفي كل ما كان وما يكون. هذه مسألة مهمة، لا سيما للداعي إلى الله. غير الداعي إلى الله قد يكون يريد انشراح الصدر من جهة، الفقير يريد من مال، العازب يريد من زواجه، الذي يؤذيه جاره يريد من صلاح جاره، لكن الداعي إلى الله يريد ويتطلب أن ينشرح صدره لكثرة المؤذيات والمقلقات والمتعبات والصادات والمخالفات. ربما يضيق صدره بسبب فعل نفسه، غفل عن الذكر ضاق صدره، عصى الله ضاق صدره، تكلم فيه ضاق صدره، تربص به ضاق صدره، لم يستجب لدعوته ضاق صدره. إذن الحل أن الله يشرح الصدر، فإذا شرح الصدر سهل كل ما بعده. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من أشرح لك صدرك، يرسل في الأمر ما يؤتى به لو قدر كان، يصاب بالمصائب العظيمة وهو صابر محتسب، تموت زوجته، يموت ولده، يموت يعني عمه، يموت من يموت من الصحابة، الفقر يعني كان ملازما لهم رضوان الله عليهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تدرعه مرهونة من الحاجة والفقر، ومع ذلك كان منشرح الصدر، مطمئن البال، ساكن النفس. ويسر سهل لي أمري في تبليغ الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رجاب بن حبان في صحيح ابن السني عن أنس رضي الله عنه: واحلل واطلق عقدة من لساني. وذلك لما ذكر أن موسى كان في حجرة فرعون، فلطم فرعون وأخذ بلحيته، فأراد فرعون أن يبطش به، فقيل بأنه ولد صغير لا يتصرف في شأنه فأعطي تمرة وجمرة فأكل الجمرة كما في حديث الفتون والله أعلم. فهذه ثلاثة أشياء يحتاجها الداعي إلى الله: انشراح الصدر، ذلاقة اللسان في التبليغ، تيسير الأمر. هذه زاد الداعي إلى الله. إذا انشرح صدره دعا إلى الله، إذا ضاق صدره توقف عن الدعوة إلى الله، إذا سهل أمره دعا إلى الله، هيأ له المركب ينتقل عليه، يسر له المسجد الذي يخطب فيه، هيأ له المنبر الذي يقوم عليه، هيأ له المكتبة التي ينقل منها، هيأ له الدار التي يطلب العلم فيها، يسر الله له أمره حيث توجه وجد السهولة في تحصيل العلم. وأيضا انطلاق اللسان بالخير، اللسان له دور في الدعوة إلى الله عز وجل، والناس يتأثرون بالبليغ بالفصيح بصاحب الحجة. هذه ثلاثة أشياء نحتاجها. حتى وإن كانت لساننا ليست معقودة بالمرض الحسي، ربما تكون معقودة بالمرض المعنوي. كم من إنسان يحفظ القرآن ما يستطيع يعطي خطبة جمعة، ما يستطيع يحاضر، وإن حاضر يحاضر محاضرات ركيكة، وإن درس لا يبلغ. فيحتاج إلى أن الله عز وجل يطلق له لسانه ويسدد له لسانه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وسدد لساني، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح القلب. فإذا نحن بحاجة إلى مثل هذا الأمر، وهذه الثلاث الدعوات حري بها أن تشرح، حري بها أن تشرح ويؤلف فيها وفي أهميتها، من حيث أن نبي كريم من أولي العزم من الرسل دعا الله بها ابتداء، يعني ما سأله لا مركب ولا سأله جيش ولا سأله دارا ولا سأله أتباعا، سأله يشرح صدره، لأنه إذا شرح صدره انتصر، وإذا شرح صدره يعني استمر فيما هو فيه من الخير وصبر، والصبر يلحقه الظفر. ثم تيسير الأمر، تيسير الأمر، والله إن لم يسر الله أمرك ما تستطيع تخرج الداعي إلى الله. تحتاج سيارة، تحتاج بترول، تحتاج نقل، تحتاج تبعات كثيرات، تحتاج تفرغ لطلب العلم، ويحتاج نفقات. وهكذا اللسان، اللسان، كم من طالب علم يحفظ القرآن، يحفظ من صحيح السنة له فترة كبيرة، ولكنه معقود اللسان. إن لم يكن معقود بالمرض، معقود بالمعنى. يحتاج أن يدعو الله أن يطلق لسانه، وأن يسدد لسانه، وأن يوفق لسانه إلى غير ذلك، كي يفقهوا ويفهموا قولي ودعوتي لهم، واجعل لي صير لي وزيرا معينا وظهيرا يكون له في شأنه. وهذه أيضا الرابعة لم نركز عليها قبله، الرابعة أيضا المناصر، المناصر يحتاجه الداعي إلى الله. الشيخ إيش هو بدون مناصر؟ إيش هو بدون طالب؟ فالشيخ يحتاج إلى مناصر، ربما المناصر تحتاجهم قبيليا، ربما تحتاجه مسؤولا، ربما تحتاجه طالبا المناصر، لأن الإنسان بدون مناصر يضعف ويستضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ينصرني، مع أن الله ناصره ومؤيده، من يأويني من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي. هذه أربع أشياء في هذا الموطن ليحفظها العبد ويتفكر فيها ويتدبر فيها، ويعلم أنه بما أنه سائر إلى الله في الدعوة إلى الله يحتاجها: انشراح الصدر، تيسير الأمر، بلاغة وذلاقة اللسان، المناصر والمؤازر. هذه أمور. وتستطيع أن تقول الخامس: الدعاء، الدعاء حيث طلب هذه الأشياء. وتستطيع السادس: الذكر، الذكر، ذكر الله عز وجل. وهكذا العلم، ماذا ستفعل تدعو إلى الله بدون علم؟ فاللسان بدون علم قد لا يفيد، ولذلك يحتاج الطالب إلى العلم، إلى غير ذلك من الأمور الجليلة العظيمة التي تتضمنها هذه الآيات. والقرآن مبارك، ودعوات الأنبياء مباركة، وإنما نشير إشارات. هارون أخي، وهو أكبر من موسى في السن، وموسى أفضل منه في الرسالة والنبوة. أشدد قوي به أزري، يعني ظهري، كناية عن قوي به أمري، وأشركه في أمري أن يكون رسولا كما أن موسى عليه السلام رسول، كي لكي نسبحك نصلي لك كثيرا، تعاون على البر والتقوى، ونذكرك كثيرا، نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك. ومهما أكثر الإنسان فالله أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن كنت بنا بصيرا خبيرا عليما بحالنا، تبصرنا بعينين حقيقيتين تليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذه إشارات لعل الله عز وجل أن يسر لنا بمحاضرة في بيان هذه الآيات العظيمات البينات الواضحات، وبيان أن الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى ذلك جدا. إلى هنا بارك الله فيكم.